صلوا الله على سيدنا ونبينا محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في تعيين الموضوع له في المبهمات. عليكم السلام. والمقصود من المبهمات ما كان من قبيل اسم الإشارة واسم الموصول وما شابه ذلك، وإنما أطلق عليها اسم المبهمات باعتبار أن هذه الألفاظ بحد ذاتها لا يفهم معناها، بل تكون بحاجة إلى قرينة خارجية لتحديد المعنى. فاسم الموصول مثلا يفهم معناه عن طريق الصلة، ولذا اشترط علماء النحو في الصلة أن تكون معهودة، باعتبار أن معرفية اسم الموصول تكتسب من الصلة. فلو لم تكن الصلة معهودة فإن فاقد الشيء لا يعطيه. وكذا الحال في اسم الإشارة، فإنه اكتسب التعريف من مصاحبته للإشارة الحسية، إذ أن المشار إليه حسا يتعين ولا يقبل الشركة. وكذلك الحال في الضمائر، فإنها أيضا عندهم تصاحب الإشارة الذهنية لا الإشارة الحسية. كيفما كان، وقع البحث عندهم في تعيين الوضع والموضوع له والمستعمل فيه في الأسماء المبهمة كاسم الإشارة، اسم الموصول، الضمير. المصنف هنا يختار نفس ما اختاره في الحروف، فيرى أن أسماء الإشارة مثلا موضوعة بالوضع العام، والموضوع له العام والمستعمل فيه العام. فالعمومية على مستوى الوضع والموضوع له والمستعمل فيه، ويرى أن هذا المبنى ليس بدعا من المباني، بل هو المعروف بينهم. ولذا قال ابن مالك بذال مفرد مذكر أشر بذي وته بذي وذا وكذا على الأنثق تصر. المهم نسينا الأبيات. هذا يقال السيد البروجردي رحمة الله عليه كان يعقب بها بعد الصلاة الظهر أو بعد الصلاة المغرب حتى تبقى في الذهن محفوظة، لكن على قلة الممارسة تنسى. المهم، والسر في ذلك أن هذه الأدوات إنما تنشأ الخصوصية فيها من عالم خارج عن عالم الوضع، فاسم الإشارة نشأ التخصص فيه من مصاحبة لفظ الإشارة للإشارة الحسية في ظرف الاستعمال. وما ينشأ من ظرف الاستعمال لا يؤخذ في الموضوع له، هذا في اسم الإشارة. كذلك الحال في الضمائر، مثلا كاف الخطاب أو ضمير المتكلم أو الغائب إنما اكتسب الخصوصية من الحضور في الذهن، والموضوع له اللفظ هو ذات المعنى الحاضر في الذهن لا المعنى بقيد الحضور، وإلا للازم أن يكون الأمر كذلك في أسماء الأجناس، فإن أسماء الأجناس تحضر في الذهن وبحضورها تتشخص، ومع ذلك بالاتفاق الموضوع له في أسماء الأجناس ما هو؟ عام. فكما أن هذا الحضور الذهني لأسماء الأجناس في الذهن لم يستوجب تقيد المعنى الموضوع له، فهذا الحضور الذهني للضمائر لا يستوجب تقيد المعنى الموضوع له. هذا خلاصة المطلب إذن في المبهمات. ثم في ختام البحث يلخص لنا المصنف جميع ما تقدم. بل إما تشخص خارجي وإما تشخص ذهني. في التشخص الخارجي قلنا هذا لا يستوجب خصوصية الموضوع له، لأنه كثيرا ما لا يكون هناك حتى تشخص خارجي، كما في مثل سرت أو سر من البصرة إلى الكوفة. وأما التشخص الذهني فأبطلناه بأدلة ثلاثة: الدور أو الخلف، التجريد والاستعمال المجازي، النقض باللحاظ الاستقلالي. هذا في تشخص، ما أنكرنا التشخص بالحروف، في تشخص، لكن هذا التشخص يستحيل أن يؤخذ في المعنى الموضوع له. في اسم الإشارة في تشخص، ما أنكرنا التشخص، لكن هذا التشخص نشأ من طور الاستعمال، لأنه في عالم الاستعمال تصاحب الإشارة الحسية. في الضمائر يوجد تشخص وهو الحضور الذهني، لكن هذا الحضور الذهني لم يوضع اللفظ للمعنى بقيد الحضور الذهني، وإنما هذا الحضور الذهني ظرف للمعنى الموضوع له، لا أنه مقيد للمعنى الموضوع له. واضح هذا الكلام؟ خلاصة المطلب أن الحروف وما ألحق بها من المبهمات الوضع فيها عام والموضوع له والمستعمل فيه، وأن الخصوصيات المتوهمة كلها نشأت من طور الاستعمال، وما ينشأ من طور الاستعمال المتأخر رتبة عن الواضع لا يمكن أن يؤخذ في الموضوع له. ثم يستشهد في الختام على ذلك بأن خصوصية الموضوع له لا يوجد لها عين ولا أثر في كلمات القدماء. يعني صاحب الكفاية كأستاذه الشيخ الأعظم، إذا تلاحظون في المكاسب، وهذه نكتة تخفى على الكثير، ويتهم الشيخ الأعظم بالتهافت بين المكاسب والرسائل، وهذا الإشكال عادة ينشأ من عدم فهم منهج الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم في الرسائل ماذا يقول عن الإجماع؟ عبارة مشهورة: والمحصل منه غير حاصل، والمنقول ليس بحجة. بينما في المكاسب أول شيء يبدأ به الإجماع، فيتهم أنه قبل، لماذا نحن ندرس الأصول؟ ندرسه لكي نطبق. فالسر يكمن في هذه الخصوصية، أن الشيخ رحمة الله عليه مسبقا يعرف ماذا يريد أن يتوصل إليه، لكنه يريد أن يبين لك أن الرأي يرحمكم الله الذي ذهبت إليه لا يخالف الإجماع أو الشهرة، فلذا في ابتداء الكلام يريد أن يشخص الأقوال لأن لها أثر في ماذا؟ في اعتبار الروايات، لأنه يرى مبنى أن الشهرة جابرة فضلا عن الإجماع، ولها أثر في مسألة الاحتياط في الفتوى. لذا أول ما يبدأ بذكر الأقوال وبنقل الكلمات والإجماع، فهو غير مخالف. الأخند هذه الخصلة أخذها من أستاذه. في كثير من الأحيان عندما يتفرد بشيء يظهر أنه من ابتداعاته وهو المختص به، فيصعب تصديق هذا المطلب. إذا كان كل العلماء يقولون شيء وأنت تقول شيء يصعب تصديقه، فيبين لك لا، أن القضية ليست من هذا القبيل. القدماء لا يوجد في كلماتهم ما يدعى فيه خصوصية المعنى الموضوع لا، وإنما هذا شيء اختاره بعض المعلقين في المنطق وفي شرح شرح الكافية للشيخ الرضي، ثم تبعهم بعض علماء الأصول كصاحب الفصول. وإلا التعبيرات عادة كما ذكرنا، ابن مالك يقول بذال مفرد مذكر، ذا موضوع لأي شيء؟ لمفرد مذكر يعني لكلي المفرد المذكر وليست موضوعة لشيء جزئي. فيقول لأجل هذا الرأي الذي ذكرناه مع هذه البراهين التي أسلفناها ماذا تكون النتيجة؟ أن العلماء القدماء إنما سكتوا عن عمومية المعنى الموضوع له ولم يصرحوا بذلك لوضوح المطلب عندهم، وإنما هذا الشيء ابتكره وابتدعه بعض المتأخرين من العلماء. نقرأ الآن هذا المقدار حتى نبدأ ببحث جديد. يقول: ثم إنه قد انقدح مما حققناه أنه يمكن أن يقال إن المستعمل فيه، هذه كلمة فيه إلى أين يرجع ضمير فيه؟ إن المستعمل فيه نعم، يعني الهاء حرف هنا ليس لها مرجع أو أنها ضمير؟ طب مرجعها مستعمل فيه اللفظ، نعم، يعني الآن فيه ترجع إلى اللفظ. على قول المازني أن الألف واللام الداخل على المشتقات اسم موصول، يرجع فيه إلى ماذا؟ إلى الألف واللام، تكون اسم موصول ويكون المعنى مستعمل، يعني اللفظ استعمل في المعنى فتكون الاسم الموصول بمعنى المعنى. يعني على رأي من يقول أن الألف واللام في المشتقات اسم موصول، على رأي المشهور عفوا. أما على رأي المازن الذي يقول بأنها حرف تعريف، أن الألف واللام الداخلة على الضارب والمضروب حرف تعريف، فحينئذ يشكل الأمر، لا يمكن أن نرجع الهاء إلى الألف واللام، وهذه واحدة من الإشكالات التي ترد على المازني، واحدة من الإشكالات التي ترد عليه أنه كيف توجه حينئذ مرجع الضمير هنا. فلا بد أن يقول أن الضمير حينئذ يرجع إلى المعنى المتصيد من الكلام على طريقة اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني ما هو الذي أقرب للتقوى؟ العدل. عدل، ما في عدل في الجملة، قال اعدلوا فعل هذا، والضمير لا يرجع إلى الفعل، فهذا أو فله ثلثا، فلهما ثلثا ما ترك. من الذي ترك؟ لم يتقدم ذكر للميت، باعتبار أن الكلام عن الوصية هناك مرجع متصيد وهو الميت. كيفما كان، في مثل أسماء الإشارة والضمائر أيضا عام، وأن تشخصه، تشخص مثل أسماء الإشارة والضمائر، إنما نشأ من قبل طور الاستعمال وشأن عالم الاستعمال، من قبل طور استعمالها. كيف يبين لنا كيف نشأ التشخص من عالم الاستعمال؟ حيث إن أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها، وكذا بعض الضمائر، بعض الضمائر التي يشار بها كضمائر الغيبة، وبعضها كضمائر الخطاب ليخاطب به المعنى. والإشارة والتخاطب يستدعيان التشخص كما لا يخفى، لأن الإشارة تستدعي التشخص باعتبار المصاحبة للإشارة الحسية، التخاطب يستدعي التشخص باعتبار مصاحبته للحضور الذهني، الإشارة الذهنية. واضح هذا الكلام؟ فدعوى أن المستعمل فيه في مثل هذا أو هو أو إياك إنما هو المفرد المذكر، وتشخص مثل هذا وهو وإياك إنما جاء من قبل الإشارة أو التخاطب بهذه الألفاظ إليه. إليه إلى ماذا؟ إلى المعنى أو إلى المفرد المذكر، كلاهما يصح. فإن الإشارة أو التخاطب لا يكاد يكون إلا إلى الشخص، هذه في الإشارة، أو مع الشخص، هذه في التخاطب. فدعوى أن المستعمل فيه هو كلي المفرد المذكر غير مجاز، يعني هذه الدولة لا هذه الدعوة لا يوجد فيها جزاف وقول بدون دليل وتجاوز للحد، لا، هذه على مقتضى القاعدة. فتلخص مما حققناه أن التشخص الناشئ من قبل الاستعمالات، من طور الاستعمال، لا يوجب تشخص المستعمل فيه، سواء كان تشخصا خارجيا كما في أسماء الإشارة لأنها مصاحبة للإشارة الحسية، كما في مثل أسماء الإشارة، أو ذهنيا كما في مثل أسماء الأجناس والحروف ونحوهما، لأن أسماء الأجناس أيضا فيها حضور ذهني، إشارة ذهنية، من غير فرق في ذلك أصلا بين الحروف وأسماء الأجناس. ولا عمري، يعني لا تتوهم أنه أنا أتيت بشيء صعب الفهم، يقول ولا عمري هذا واضح، ولذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصا في الحرف عين ولا أثر، وإنما ذهب إليه بعض من تأخر كالشريف، قلنا الجرجاني وصاحب الفصول صاحب القوانين، نعم صار هو المشهور في عصرنا الحاضر. ولعله لتوهم كون قصده بما هو في قصد الحرف، المعنى الحرفي يعني، بما هو آل للغير، بما هو في غيره، توهم أن هذا القصد من خصوصيات المعنى الموضوع لا، وغفلوا أن هذا اللحاظ وهذا القصد يستحيل أن يؤخذ في المعنى الموضوع له كما أسلفنا في الأدلة الثلاثة، من خصوصيات الموضوع له أو المستعمل فيه. والغفلة، هذه والغفلة إشارة إلى الدليل الثالث. الدليل الثالث الذي قلنا باء تجر وباء لا تجر، ماذا كان خلاصته؟ أن كما أن اللحاظ الاستقلالي لا يوجب تشخص أسماء الأجناس، فلماذا يوجب اللحاظ الآلي تشخص أسماء الأجناس؟ هنا يكررها. طبعا هذا البحث المعنى الحرفي سوف يكرر معنى يرحمكم الله ما يقرب من 6 إلى 7 مرات في الكفاية، يفتخر به المصنف كل مرة يذكرنا به سوف يتكرر معنى، وفي كل مرة يذكر به في نكتة جديدة. ففي بعض الأحيان يقول في الإعادة إفادة لكن مع وجود نكتة جديدة سوف يأتي في المباحث الآتية إن شاء الله. والغفلة من أن قصد المعنى من لفظ الحرف أو من لفظ الاسم على أنحاء القصد من الآلية والاستقلالية والإنشائية والخبرية والإشارة الحسية والإشارة الذهنية، على كل هذه الأنحاء لا يكاد يكون من شؤون المعنى الموضوع له والمستعمل فيه وأطواره، بل هو من شؤون وأطوار عالم الاستعمال. وإلا لو لم نقل هكذا فليكن قصد الاستقلالية، شوف بدل الاستقلالية بماذا جاء؟ قصده بما هو هو، يعني الاستقلالية، وفي نفسه فليكن أيضا كذلك. ما معنى كذلك؟ يعني موجب لتقيد الموضوع له والمستعمل فيه، فتصبح الموضوع له في أسماء الأجناس ما هو؟ الموضوع له خاص، مع أنه لم يقل بذلك ماذا؟ أحد فضلا عن أحد. فتأمل في المقام فإنه دقيق، هذا من أقربائنا، وقد زل فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق. بهذا تم الكلام في الأمر الثاني من هذه المقدمة. يقع الكلام في الأمر الثالث. لكي تتعرف على ما فعل صاحب الكفاية، هذا الأمر الثالث راجعه في الكتب التي تقدمت على صاحب الكفاية، وكذلك الأمر الثاني لترى كيف هذب صاحب الكفاية علم الأصول. يعني بعض الأمور التي بحثها هنا في سطرين وثلاثة، مثلا في بدائع المحقق الرشدي مبحوثة في 33 صفحة من هذه الصفحات الكبيرة الحجرية. إذن صاحب الكفاية قدم لنا خدمة كبيرة. ومن جملة ما يظهر تهذيبه لعلم الأصول في هذا الأمر الثالث الذي يتناول فيه الاستعمالات المجازية. ولكن باعتبار أننا في نهاية الأسبوع، لا بأس أن نستذكر رواية لنخرج قليلا عن الكفاية ونستذكر رواية لعلنا نستفيد منها في حياتنا الاعتيادية. ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال في خطبة له: ألا وإن أعقل الناس، شوف ما قال العالم بالكفاية ولا العالم بالرسائل ولا العالم بالمكاسب، لمن هو أعقل الناس؟ ألا وإن أعقل الناس عبد عرف ربه فأطاعه. فإذا العقل ينطلق من العبودية. بعبودية الإنسان لربه تبارك وتعالى تأتي أو يأتي العقل. وهذه مناسبة في غاية الأهمية بين العبد وبين العقل. فالعقل في أصل اللغة العربية يدل على التقييد، عقلت الناقة بمعنى قيدت الناقة. ورمز العبودية هي القيد. فإذن حتى في اللفظ والمعنى اللغوي هناك مناسبة بين العقل وبين العبودية. فإن العبودية لله تبارك وتعالى لما تعقل النفس عن الغرائز والشهوات والمحرمات، حينئذ تتفجر الطاقة الفكرية عند الإنسان. فمن خلال عبوديته لله تنفتح له الآفاق الفكرية، فحينئذ يكون أعقل الناس. فإذا ألا وإن أعقل الناس عبد عرف ربه فأطاعه. هذه العقلانية بحاجة إلى معرفة وإطاعة. ومتعلق المعرفة هو الباري عز وجل. إذا عرف الإنسان حقيقة الربوبية ومقتضيات الربوبية يستدعي ذلك ردة الفعل، وهي تكون بالإطاعة، فحينئذ يصبح الإنسان عاقلا بل من أعقل الناس. وهذا لوحده لا يكفي، لأن الأشياء تعرف بنقائضها وأضدادها، فلذا تابع صلى الله عليه وآله وعرف عدوه فعصاه. والأعداء في هذه الدنيا أربعة: النفس أعدى عدوك، أو أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك، والهوى والدنيا وإبليس، جبهات أربع يحتاج الإنسان فيها إلى المرابطة وإلى المجاهدة: نفسي والهوى، إبليس والدنيا، أين المفر؟ وكلهم أعدائي. هذه الأعداء الأربعة للإنسان تقتضي: وأعدوا لهم ما استطعتم من عدة، الذين صابروا، وماذا؟ الذين صبروا وصابروا ورابطوا في آخر سورة آل عمران. هذه كلها تحتاج في عملية المحاربة مع هذه الأعداء الثلاثة. وعرف دار إقامته فأصلحها. الإنسان العاقل هو الذي يعرف مكان الاستقرار في هذه الدنيا. الإنسان العاقل إذا مر على مكان مرور الكرام لا يتجهز له، بل يعتبر هذا عملا سفهائيا، فلا بد من التجهز للمكان الذي يستقر فيه الإنسان. ومثل هذه الدنيا بتعبير أبي ذر الذي لا يوجد أصدق لهجة منه بنص النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: مثل هذه الدنيا كمثل دار له بابان تمر من أحدهما وتخرج من الآخر. فإذا ما هو قيمة التزود لهذه الدنيا؟ لا قيمة لها، لأنه مقر عبور. وعرف دار إقامته فأصلحها، وعرف سرعة رحيله فتزود لها. نفس الإنسان خطاه إلى حتفه أو إلى قبره أو إلى أجله، فسرعان ما تمضي هذه الأيام، ونحتاج إذن إلى هذا الزاد. وهذه مفارقة كبرى في الحقيقة، يعبر عنها أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في خطبة له: فاجعلوا عباد الله اجتهادكم في هذه الدنيا التزود من يومها القصير ليومها الطويل. هذه مفارقة كبرى، أنه كيف يريد الإنسان أن يتزود في ظرف زماني محدود قصير لظرف لا حد له وهو خارج عن الزمان، هذه مفارقة كبرى. لا تنحل هذه المفارقة إلا بالكيف، لا تنحل بالكم، لأن الكم مهما كان فهو محدود، تنحل بالكيف. ثلاثة أقراص من شعير لا قيمة لها، ولكن ماذا؟ ويطعمون الطعام على حبه. هذا هو العامل الكيفي الذي يجعل الإنسان يتزود في هذا اليوم القصير المحدود ليوم طويل، وهذا الطول ليس طولية لأجل التحديد، وإنما هي لتقريب المطلب إلى الأذهان. فإذا على الإنسان أن يخرج عن التحديد الكمي إلى الكيف، وإلا فيقول معاوية لعنة الله عليه أنه تصدق بماله عدة مرات ولم ينزل فيه آية من القرآن، بل نزل. ماذا؟ في قوله تبارك وتعالى: وينفقون أموالهم رئاء الناس. فالقضية، ولذا لا ينبغي أن نحمل أن هذا الخاتم الذي تصدق به أمير المؤمنين عليه السلام في صلاته ما أدري كم يسوى، كم ألف ألف دينار، لا، القضية ليست قضية كمية، وإنما القضية تكمن في الكيف، في الإخلاص، في ويطعمون الطعام على حبه. إنما نطعمكم لوجه الله. حينئذ يخرج الإنسان عن عالم الزمان الضيق، وحينئذ يستطيع أن يتزود الزاد المناسب، ولكن على الرغم من ذلك دائما وأبدا ينبغي أن نشعر بالتقصير. وكما يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: وما قدر أعمالنا في جنب نعمك. لا قيمة لهذه الأعمال في جنب نعم الله سبحانه وتعالى. ولذا في نفس هذه الخطبة النبوية يقول: وعرف سرعة رحيله فتزود لها. ألا وإن خير الزاد التقوى. وحتى نخرج عن الضيق والتقدير قال: وخير العمل ما تقدمته النية. الإخلاص له ربط بالعامل الكيفي، وهو الذي يجعل هذا الزمان يتسع، فيستطيع الإنسان أن يتزود الزاد المناسب. وأعلى الناس منزلة عند الله أخوفهم منه، والخف والخوف والخشية يحتاج بحسب نص الآية إلى ماذا؟ إلى علم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، لكن لا العلم بالكفاية. وللأسف الشديد هذه وسائل، هذه مقدمات، لكننا انشغلنا في المقدمات وانقضى العمر رويدا رويدا، وصرى فينا كسري النسيم، ولكن ماذا؟ زال العلم، زال العمر، ونحن ما زلنا في المقدمات. فهذه مقدمات لا ينبغي أن تكون حجابا على أعيننا، بحيث لا نصل إلى الأصل وإلى ذي المقدمة. فالعلم الحقيقي هو العلم الذي يحجب الإنسان عن معاصي الله سبحانه وتعالى. نسأل الله التوفيق لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.